الحمد لله رب العالمين، والصلاة الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من سير الصحابيات الجليلات، ومع السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأولى، زمنا ومرتبة. في الدرس الماضي بينت لكم الأعوام الثلاث الشديدة التي أتت على المسلمين، أعوام المقاطعة والحصار الاقتصادي، وكيف ذاق المسلمون وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الطيبين، كيف ذاقوا ألوان الحرمان والجوع والمقاطعة. وبعد انتهاء أعوام المقاطعة جاء عام الحزن. قبل أن نشرح عن عام الحزن، إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق، إذا كان سيد ولد آدم، إذا كان صفوة الله من خلقه، إذا كان خيرة عباد الله، ابتلاه الله بالحزن، فلأن نحزن نحن شيء طبيعي جدا. هذه الدنيا مركبة هكذا، هي دار ابتلاء، دار امتحان، دار أحزان، دار أتراح، وليست دار أفراح، لأنه من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة. ففي هذا العام توفي أبو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أكبر مدافع عنه من الخارج، وتوفيت السيدة خديجة، أكبر داعم له من الداخل. فالدعم الداخلي انهار، والدعم الخارجي انهار. لذلك سمى كتاب السيرة هذا العام الذي توفي فيه أبو طالب عم النبي أكبر داعم له من الخارج، والذي توفيت فيه السيدة خديجة زوجه الحبيبة إلى قلبه أكبر داعم له من الداخل، سمى علماء السيرة وكتاب السيرة هذا العام الذي مر به النبي عام الحزن. شيء آخر، إن كان لك قريب تحبه حبا جما ووافته المنية ويغلب على ظنك أنه إلى الجنة، تحزن، ولكن الذي يخفف من هذا الحزن أنه من أهل الجنة، أنه انتقل من دار البلاء إلى دار البقاء، من دار الامتحان إلى دار الاستقرار، من دار التكليف إلى دار التشريف، من دار المتاعب إلى دار المسرات. مما يخفف الحزن على أهل المتوفى أن يكون المتوفى من أهل الجنة مؤمنا. إلا أن الذي ضاعف حزن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبا طالب مات كافرا، هذا الذي دعمه أشد الدعم، يعني طلب إليه أن يلفظ بشفتيه لا إله إلا الله فلم يقبل. وكم تمنى صلى الله عليه وسلم لعمه الهداية، وألح عليه وهو في سياقة الموت لكي يسلم ويقول لا إله إلا الله. روى الشيخان البخاري ومسلم عن المسيب ابن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن المغيرة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عم يا عم، يا من أيدتني، يا من دافعت عني، يا من تحملت المشاق من أجلي، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن المغيرة: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان لتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: إنه على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. أيها الإخوة، لي وقفة دقيقة جدا عند هذا الموقف. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ماذا نستنبط من هذه الحادثة؟ عم النبي، أقرب الناس إليه، أكبر من دافع عنه، الذي وقف أمامه كالطود، الذي تحمل المشاق من أجله، لكن تحملها عصبية ولم يتحملها اعتقادا، تحملها حمية ولم يتحملها عبادة، تحملها انحيازا ولم يتحملها طاعة لله عز وجل. ماذا نستنبط إذن؟ كم هي العقيدة خطيرة عند الإنسان. لا يمكن أن تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام عملا أعظم مما قدمه عمه أبو طالب، ومع ذلك مات كافرا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن أخطر شيء في حياة المسلم العقيدة الصحيحة. اعتقد عقيدة صحيحة وكل شيء بعدها يحل. أما إن لم تعتقد عقيدة صحيحة، لو قدمت للنبي كما قدمه أبو طالب لا تنجو. إخوة الإيمان، حقيقة خطيرة أضعها بين أيديكم، إن أحداث السيرة من الخطورة بحيث أن كل شيء في السيرة له دلالة عظيمة ويمكن أن نستنبط منه حقائق كبيرة. فمن زاغت عقيدته، لو كان أقرب الناس إلى نبي، لو كان أقرب الناس إلى أكبر عالم، إلى أكبر داعية، لو كان يلوذ بأقرب الناس إليه، كان رئيس المنافقين يجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي طلب قميصه، وتروي كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه بيده، فلما وافته المنية قال: الآن استقر في جهنم حجر كان يهوي به 70 خريفا. لا تنفعك قرابتك، ولا ينفعك عملك، ولا تنفعك دالتك، ولا ينفعك شيء إلا أن تكون صحيح العقيدة بالله، صحيح العمل وفق مقتضى هذه العقيدة. وأنزل الله قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت لست عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر. يعني هم مخيرون، النبي يدعوهم إلى الحق، أما هم يستجيبون أو لا يستجيبون. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك على أن شدة الحزن الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا بسبب موت عمه أبي طالب على الكفر، وحزن أيضا على موت أبي طالب لأنه فقد نصرته ووقوفه في وجوه المشركين، فقد الدعم الخارجي. ومن وفائه صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي دعمه مات كافرا، فكان حزنه عليه شديدا. قال ابن هشام أحد كتاب السيرة كان أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم عضدا وحرزا في أمره ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنوات. فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه التراب وقال عليه الصلاة والسلام ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، ومع ذلك مات على الكفر. أيها الإخوة، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أي أكبر حقيقة، تحرى العقيدة الصحيحة التي إذا مت عليها قبلها الله منك وكان مصيرك الجنة. الشيء الذي يقسم الظهر أن هذا الذي كان يدعمه خارج البيت مات ففقد هذا الدعم، ومات كافرا فتضاعف حزن النبي صلى الله عليه وسلم. أما حينما توفيت السيدة خديجة فقد الدعم الخارجي والسند الداخلي. طبعا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها واست رسول الله وحاولت أن تخفف من حزنه على عمه أبي طالب، كما هو حالها وشأنها دائما في كل ما يعرض له النبي والكريم، ولكن مواساتها انقطعت بوفاتها هي أيضا رضي الله عنها، إذ وافاها أجلها في بعض الروايات بعد موت أبي طالب بزمن قصير، وقال بعض كتاب السيرة بثلاثة أيام. حق لكتاب السيرة أن يسموا هذا العام الذي مر به النبي بعام الحزن، بين موت عمه أبي طالب وموت زوجته السيدة خديجة ثلاثة أيام. سؤال يهمنا كثيرا، هل يتناقض الألم الشديد على مصاب أليم أصاب المؤمن، هل يتناقض هذا الألم الشديد مع الصبر؟ أبدا لا يتناقض، هذه طبيعة الإنسان، هذه فطرته. لا يحاسبك الله عز وجل على حزن ألم بقلبك لوفاة عزيز، ولكنه يحاسبك على كلمة تتفوه بها تتناقض مع التوحيد، يحاسبك على كلمة تعبر بها عن ضجرك، يحاسبك عن كلمة تعبر بها عن شكك برحمة الله عز وجل. إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. نعم. روى الحاكم أن موتها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، في رواية أخرى شهران وخمسة أيام، والرواية الأولى ثلاثة أيام. على كل زمن قصير بين وفاة عمه أبي طالب ووفاة زوجته السيدة خديجة. تروي كتب السيرة أن السيدة خديجة توفيت لعشر خلون من رمضان وهي بنت 65 عاما. وعن حكيم بن حزام أنها توفيت 10 من البعثة بعد خروج بني هاشم من الشعب، ودفنت بالحجون في مكة. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها، ولم تكن الصلاة صلاة الجنازة قد شرعت بعد. وتتابعت الأحزان على النبي صلى الله عليه وسلم بوفاتها رضي الله عنها، وعرف العام الذي توفيت فيه كما قلت قبل قليل بعام الحزن. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد إلى بيته عاد مهموما مكروبا من كثرة ما يلقى من أذى المشركين وكيدهم، ولا يرى وجه خديجة وهي تستقبله بإشراقة وجهها وصفائه وابتسامته. يعني حقا إن الله عز وجل جعل الزوجة الوفية المخلصة سكنا لزوجها. يعني تصور نبيا عظيما يواجه صعوبات كالجبال، إذا دخل بيته استقبال زوجته بابتسامة وديعة، بكلمة طيبة، بدعوة إلى الصبر، بتثبيت، يعني قدمت عملا لا يقدر بثمن. لا تقلل من قيمة زوجتك في البيت، لا تقلل من قيمة أنها أحيانا تمتص بعض المتاعب، لا تقلل من قيمة زوجة صالحة تعينك على متاعب الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتسامة الثقة والأمل التي كانت تستقبله بها، فقد كانت كلمات التثبيت والتبشير التي كانت تبثه بها رضي الله عنها ذات أثر كبير في نفسه. الآن انتهت هذه الكلمة. تروي كتب السيرة أن هذه السيدة العظيمة تبسمت للنبي وهي تجود بنفسها، تبسمت له وهي تفارق الحياة. أروع ما كتب عن هذا التبسم قال: لعلها كانت تبتسم له كي تواسيه بنفسها عن نفسها، كانت تواسيه بنفسها عن نفسها، أو لعلها تبسمت حين رأت مقامها في الجنة وقصرها في الجنة. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا محمد بن فضيل عن عمار عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. إخواننا اللي زاروا مكة المكرمة ورأوا جبل النور، يعني رجل في ريعان شبابه، شاب في ريعان شبابه، قوي البنية، إن أراد أن يصل إلى هذا الجبل أو إلى هذا المكان يحتاج إلى 3 ساعات. امرأة مسنة تصعد هذا الجبل كله لتقدم للنبي طعامه وشرابه، كم هذه الخدمة؟ طيب ماذا نستفيد من هذه القصة؟ يعني هذه المرأة التي تحسن تبعل زوجها، تهيئ له طعامه وشرابه وثيابه النظيفة وأولاده الذين تربيهم تربية صالحة، هذه المرأة التي تفعل هذا إنها تمتلك أجرا كأجر المجاهد في سبيل الله؟ وهذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لو يعلم النساء، لو تعلم النساء ما هذا الحديث، لا ينطق عن الهوى. إن حسن تبعل المرأة زوجها، إذا وفرت له جوا هادئا في البيت، وفرت له الطعام المريح والفراش الوثير والثياب النظيفة وخدمات كثيرة جدا، كم لها عند الله من أجر. جبريل يأتي النبي يقول: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. لعلها ابتسمت حينما رأت مقامها في الجنة. أخواننا الكرام، دلت بعض الأحاديث الشريفة على أن المؤمن عند الاحتضار يبشر بالجنة ويكشف له حتى يرى مقعده فيها عند الموت. المؤمن لأن الله يكرمه ويبشره يرى مقامه في الجنة ويرى مكانه فيها. إما أنها ابتسمت تواسيه بنفسها عن نفسها، أو أنها ابتسمت حينما رأت هذا القصر التي وعدها الله به في الجنة. على كل، قال: يا رسول الله، هذه خديجة أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ماذا قالت؟ يا الله، من أية جامعة تخرجت؟ هل تحمل دكتوراه في الشريعة؟ قالت: هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. لو أنها قالت وعليه السلام، انظر إلى فهمها العالي. قالت: هو السلام، ما دام هذا السلام جاءها من ربها إذن هو السلام، لا يصح أن يرد عليه بالسلام، هو السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. أيها الإخوة، أنا أعتقد أنه كلما نضج إيمانك اعتقدت أن المرأة مساوية للرجل في حقل الدين وقد تسبقه. ما هذه المرأة؟ ما هذه الإجابة؟ منك السلام، أنت السلام يا رب، ومنك السلام، وعلى جبريل السلام. في رواية ثانية للنسائي من حديث أنس قال جبريل للنبي: إن الله يقرئ خديجة السلام. يعني شيء قليل أن يحبك الله، شيء يستهان به أن تكون يعني أثيرا عند الله، أن يقرئك الله السلام. إن الله يقرئ خديجة السلام، فقالت: إن الله هو السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. كيف كانت تخاطبه في البيت؟ تقول له: يا رسول الله. شوف النساء المثقفات لا تخاطب زوجها إلا باسمه، باسمه المجرد، وقد يكون زوجها كبيرا وعظيما وله شأن كبير. هذا من سوء الأدب. أما السيدة خديجة تخاطب زوجها تقول له: يا رسول الله. قال العلماء: يدل قولها إن الله هو السلام على فقهها وفهمها وحسن أدبها مع الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى لا يرد عليه بالسلام كما يرد على المخلوقين، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وهو أيضا دعاء بالسلامة، وكلاهما لا يصلح أن يرد به على الله. فكأنها قالت: كيف أقول عليه السلام والسلام اسمه، ومنه يطلب ومنه يحصل؟ فيستفاد من ذلك أنه لا يليق بالله إلا الثناء عليه فقط، فأثنت عليه سبحانه، ثم غايرت ما بين ما يليق بالله تعالى وما يليق بغيره، فقالت: هو السلام ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. كلمات قليلة لكنها تعبر عن أدب جم، وعن فهم عميق، وعن إيمان قوي. ذكرت بعض الروايات أن السيدة خديجة رضي الله عنها رأت جبريل وهو في صورة رجل. أخرج ابن السني بسنده عن خديجة أنها خرجت تلتمس رسول الله بأعلى مكة ومعها غذاؤه، تبحث عن طعامه. يقول لها زوجها، يقول لها الزوج لزوجته: ألف مرة أتمنى أن يكون الطعام في هذه الساعة جاهزا، لا تبالي. يأتي إلى البيت لا طعام ولا شيء معد جاهز، فتنشأ الخلافات وتنشأ، تتبعه بطعامه، تبحث عنه وتأخذ معها طعامه. فلقيها جبريل في صورة رجل فسألها عن النبي فهابته، ولما ذكرت ذلك للنبي قال لها: هو جبريل، وقد أمرني أن أقرأ عليك السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أيها الإخوة الكرام، السيدة خديجة ماتت، ماذا بقي بعد موتها؟ قال: بقيت ذكراها. رحلت السيدة خديجة رضي الله عنها عن الدنيا، وتركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ذروة المعاناة لما يلقاه من أذى المشركين وإعراضهم وكيدهم، وبقيت ذكرى السيدة خديجة في قلبه الشريف حية قوية، فلم تبارحه حتى آخر يوم من حياته. يعني كان وفاؤه لها عجيبا. لما فتح مكة أين نصب الراية؟ نصبها عند قبر خديجة. لماذا؟ ليؤكد لها بعد موتها أن هذا النصر الذي حققه النبي كان بسبب صبرها ومعاناتها وتثبيتها لقلب النبي، ما نسي فضلها أبدا. ما يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم تشغله الأعمال الجليلة الكبيرة التي تملأ حياته عن تذكر زوجته السيدة خديجة: الدعوة إلى الله، تلقي الوحي، تبليغه للناس، عرضه على القبائل، الهجرة إلى المدينة، تأسيس الدولة الإسلامية، بناء المجتمع المسلم الجديد، الجهاد في سبيل الله، الخروج إلى الغزوات، إرسال السرايا وبعث البعوث، إرسال الرسائل والكتب إلى الأمراء والملوك، استقبال الوفود. كل هذه الأعمال الجليلة التي نهض بها النبي لم تشغله عن تذكر السيدة خديجة رضي الله عنها. بقيت مع كل هذه الأعمال ذكرى خديجة رضي الله عنها عالقة في قلبه الشريف لا تفارقه، كأنها أصبحت جزءا منه لا تكاد تنفصل عنه. والذي يلفت النظر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعد موتها أمهات المؤمنين، واجتمع عنده في وقت واحد 9 منهن، وكنا رضي الله عنهن في غاية المحبة للنبي. يتنافسن في محبته وخدمته ويتسابقن إلى رضاه وطاعته، ومع كل ذلك 9 نسوة يتنافسن على خدمته ومحبته وتوفير راحته، ومع ذلك لم ينسى السيدة خديجة. هذا الوفاء، هذا الوفاء الزوجي. ما من زوج على وجه الأرض أكثر وفاء لزوجته الأولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر وفائه صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر السيدة خديجة عند أحب زوجاته إليه، سيدة عائشة، يعني قيل إنها حبيبته، إنها حبيبة رسول الله. وكانت رضي الله عنها تغار من كثرة ذكر النبي لها. طبعا تعليق سريع، غيرة المرأة تنبع من تصور وتخيل أن رسول الله يحبها أكثر منها، وكثرة الذكر تدل على كثرة المحبة. ولنستمع إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تعترف بغيرتها من السيدة خديجة، قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي ما غرت على خديجة، وما رأيتها. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها إلى صدائق خديجة، فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، ما في غيرها؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. يعني أيام الإنسان أمام زوجته الحبيبة الصغيرة التي تعلق قلبه بها، يعني كان من الممكن أن يصمت عن ذكر خديجة. من شدة وفائه لها كان يذكرها عند أحب زوجاته إليه. يعني الحقيقة قول السيدة عائشة كأن لم يكن في الدنيا غيرها حقيقة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة أنضر سنوات عمره، 25 سنة أمضاها مع السيدة خديجة وحدها. والله أيها الإخوة، استمع الآن إلى قصص طلاق بعد 30 عام، 30 عام عاشت معه زوجته على مر الحياة وحلوها، ثم طلقها وأولادها كبار، لها أولاد ولها بنات ولها أصهار، ومع ذلك طلقها لأسباب تافهة. أهذا هو الوفاء؟ 30 عام عشت معها وبعدها تنتهي هذه الأعوام بالطلاق؟ والله جاءت امرأة يعني في بعض المساجد في دمشق وقالت لي: أنا زوجة فلان، هي محجبة حجاب كامل، أنا زوجة فلان عشت معه 30 عاما وهو وقد طلقني. معقول؟ قال ابن حجر رحمه الله في شرح كلمات السيدة عائشة: ما غرت على أحد من نساء النبي، قال، فيه ثبوت الغيرة وأنه غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا عمن دونهم. يعني أيها الزوج لا تتألم كثيرا إذا كانت زوجتك غيورة، فالغيرة من صفات النساء، فليس بمستغرب أن تقع الغيرة من فاضلات النساء فضلا عمن دونهن. وأن عائشة رضي الله عنها كانت تغار من نساء النبي، فكانت تغار من السيدة خديجة أكثر غيرة. نعم، السبب طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكرها كثيرا. وقولها هلكت قبل أن يتزوجني، يعني هي لم تعرفها ولم ترى وجهها، هلكت قبل أن يتزوجني، فلو أنها رأتها لكانت غيرتها أشد. في حالات نادرة أسوقها لكم. يعني أحيانا تغار منها كثيرا تندفع إلى التعريض بها، هذا الشيء الجديد، فيغضب عليه الصلاة والسلام ويرد عن أم المؤمنين عائشة، يرد عليها يذكرها ببعض المناقب والفضائل التي انفردت بها السيدة خديجة والتي لا يشاركها فيها غيرها من أمهات المؤمنين. تندم السيدة عائشة على ما بدر منها وتقول معلنة توبتها وندمها: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. شوف شيء واقعي، السيدة عائشة امرأة غيورة لا تحتمل أن يذكرها النبي دائما، لذلك كان النبي يرد عليها ويدافع عن السيدة خديجة، تقول: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا اليوم إلا بخير. القصة كاملة رويت في بعض الكتب. استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على النبي الكريم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة. يبدو أن الصوتين متشابهين، بعد موت خديجة سمع صوتا يشبه صوت زوجته فارتاع لذلك وقال: اللهم هالة. فغرت فقلت: ما تذكر من عجوز، هلا صار عجوز، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني أسنان ما في السماء كبيرة مثل طبعا 65. قال لي واحد: والله ما في ولا سن بتمي. قلت له: شعراتك؟ قال: لا شعراتي طبيعيات، خفت يكون كمان شعر مستعار، الإنسان بعد سن معين بده قطع غيار كثير. نعم. فقالت له: حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. يعني هي ساعة غيرة شديدة. قالت: ما تذكرت، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر، قد أبدلك الله خيرا منها. فقال لها: إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. فسر بعضهم قوله الشريف: إنها كانت فاضلة وكانت عاقلة وكانت وكانت وكان لي منها الولد. أما أجمل دفاع عنا في مسند أحمد من حديث مسروق عن عائشة عن النبي الكريم قال لها: ما والله ما أبدلني الله خيرا منها. لا، هي أحسن منك. ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس. لما الناس جميعا كفروا بي هي كانت أول من آمنت بي، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. شايف ميزاتها؟ يعني الحقيقة أروع ما في الأخلاق ألا تنسى فضل الناس عليك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمع أن الأنصار وجدوا عليه في أنفسهم جمعهم وقال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم. جمعهم وكان أقوى رجل في الجزيرة، وكان بإمكانه كما يفعل بعض الأقوياء أن يلغي وجودهم، وكان بإمكانه أن يهدر كرامتهم، وكان بإمكانه أن يهملهم، وكان بإمكانه أن يعاتبهم، وكان بإمكانه أن يذكرهم بفضله عليهم. فماذا فعل؟ جمع الأنصار وهو في أعلى درجات القوة وذكرهم بفضلهم عليه. ما هذه الأخلاق؟ قال: يا معشر الأنصار، أما إنكم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم به، أتيتنا مكذبا فصدقناك. طريدا فآويناك، عائلا فأغنيناك. يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم، إلى آخر القصة. والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي إذ كفر بي الناس، صدقتني إذ كذبني الناس، واستني بمالها إذ حرمني الناس، رزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء. قالت السيدة خديجة، هكذا تروي الروايات، أبدلك الله حديثة السن بكبيرة السن. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فخافت، فقالت: والذي بعثك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير. خلاص، أي مشكلة نشأت في بيت النبي، صاحب ود ووفاء لزوجته السيدة خديجة، وهي صاحبة غيره. هنا في تعليق لطيف: ما معنى حمراء الشدقين؟ نسبتها إلى كبر السن، لأنه من دخل في سن الشيخوخة مع قوة في بدنه يغلب على لونه غالبا الحمرة المائلة إلى السمرة. والذي يتبادر أن المراد بالشدقين ما في باطن الفم، فكانت بذلك عن كنت بذلك عن سقوط أسنانها حتى لا يبقى داخل فمها إلا اللحم الأحمر من اللثة وغيرها. وبهذا قال النووي: ما معنى حمراء الشدقين؟ يعني أسنان ما في، وبفم ما في غير لثة حمراء وباطن فم أحمر. الإمام النووي رحمه الله تعالى يؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام في كلماته كلها يظهر من كلماته حسن العهد وحفظ الود وحرمة الصاحب والمعاشرة حيا وميتا. يعني في إنسان لما بيموت يستخف به، أما كان عليه الصلاة والسلام وفيا لها في حياتها وبعد موتها. كان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح شاة يقول: أرسل إلى صديقات خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني قد رزقت حبها، رزقت حبها. من فضائل خديجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينها وبين السيدة مريم في الخيرية والفضل. فقد جاء في الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. يقصد خير نساء من على الأرض ومن تحت السماء خديجة بنت خويلد ومريم ابنة عمران. سيدة مريم شهد الله لها بالاصطفاء: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وشهد لها بالصديقية، وهي المرتبة التي تلي مرتبة النبي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين السيدة مريم والسيدة خديجة في الفضل، فمعنى ذلك أن السيدة خديجة في مرتبة الصديقية. نعم. وشيء آخر يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس: أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية. خديجة وفاطمة ومريم وآسية. نستفيد من هذه القصة أن المرأة مساوية للرجل في التكليف والتشريف، وأن الذي حباه الله زوجة صالحة فقد أعطاه شيئا كثيرا، أعطاه نعمة عظمى، أعطاه حسنة الحياة الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة الصالحة هي التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا غبت عنها حفظتك، وإذا أمرتها أطاعتك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.